أمرنا تعني أي الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهينا بصيغة المفعول صيغة الفعل المجهول في الصحيحين لا يراد به إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولذا وجدت عشرات الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم فيها أمر وفيها نهي أمرنا نهينا ومشى ومن المعلوم أن أصحاب الصحيحين ما وضعا كتابيهما إلا للمرفوع لا للموقوف ذلك أن الصحابة أورع من أن يدلسوا فيمشوا شيئا ويوهموا المستمع أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حقيقة الأمر الأمر على خلافه فالصحابة إذا قال أمرنا أو نهينا فتحصيل حاصل لا يراد بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينازع في ذلك إلا ابن حزم في الكتاب ونازع في ذلك بعض أصولي الشافعية والعمل على غير كلامهما ومذهب إمامي الدنيا في الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم أن أمرنا ونهينا لها حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في هذه الرواية تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أي تعني أن الآمر إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الحضور وأمر الحيض أن يتزن مصلى المسلمين السؤال الآن هل هذا الأمر أمر وجوب هل هذا الأمر أمر وجوب ولا سيما في بعض الروايات الآتية يخرجنا يكبرنا مع الناس وفي رواية أخرى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين تذكرون كلام عبد الله بن السائب يقول نقر القليل الذي أخرجه داود والنسائي والماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطب من أحب أن يجلس فليجلس هذا يفيد إيش؟ سنية ولا يفيد وجود حضور الخطبة ولا أمرنا بالخروج يشهد دعوة المسلمين أمرنا هل هذا أمر يفيد أمر الوجوب؟ طيب تأمل معي تبويب الإمام النووي إيش يقول النووي؟ باب ذكر إيش؟ إباحة خروج النساء في العيدين المصلى إباحة طيب لو كان أمرنا الأمر الوجوب هل يقال إباحة؟ طيب ماذا يريد أن يقول ذكر إباحة؟ ذكر إباحة يعني ضد النهي الإباحة ضد النهي وليس المراد الإباحة الحكم من الأحكام التكليفية الخمسة إنما مراده هنا الإباحة بأن هذا أمر مأذون فيه وليس هو حكم مباح الذي هو أدنى درجات العمل درجات العمل المباح ثم المسنون ثم الفرض أو الواجب والفرض على ما ذكرناه في الدرس الماضي الحنفي لكن المراد هنا إباحة بمعنى الإذن طب ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن الأمر في هذا الحديث إنما ورد بعد حذر والأمر الوارد بعد حذر لا يدل على الوجوب ولذا المرأة ليس عليها واجب أن تشهد دعوة المسلمين وليس واجبا عليها أن تكبر مع الناس كما جاء في الروايات الأخرى وإنما كانت المرأة لأنها في النص منعوتة بأنها ذات خدر هي ذات خدر لا تخرج من خدر يا أصل خدر الهودج خدر المكان الذي تكون المرأة فيه ولا تخرج فأمرنا النبي أن نخرج وكانت قد منعت فالأمر إن جاء بعد حذر فإنه لا يدل على الوجوب بقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن فليس واجبا على كل زوج إن طهرت زوجته أن يأتيها وكقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا وليس واجبا على كل من تحلل أن يصطاد وكقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فليس واجبا على كل من حضر الجمعة أن يخرج من المسجد وأن يضرب في الأرض وأن يبتغي الرزق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآذان عند الجمع بين الصلاتين صلوا في الرحال، فليس واجب على الإنسان أن يصلي في بيته، ولو جاء ليحضر الجماعة في وقت البرد جاز ذلك. فكل أمر سبقه حذر فإنه لا يدل على الوجوب. وهذه مسألة متفق عليها بين علماء الأصول، على خلاف بينهم الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على الإباحة فقط، وتصبح الإباحة هنا أنها خلاف الحظر. والراجح على ما قرره المحققون من علماء الأصول أن الأمر الوارد بعد الحظر حكم ما ورد ما قبل الحظر. فإذا انسلخت الأشهر حرم فاقتلوا المشركين، فعاد حكم القتل بعد أشهر الحرم كحكمه ما قبل الأشهر الحرم، وهو الوجوب على الكفاية على ما قرره العلماء. فليس كل أمر وارد بعد حظر إنما يفيد الوجوب، وإنما الراجح أن كل أمر وارد بعد الحظر حكمه حكم ما قبل الحظر، والله تعالى أعلم. هنا كان هنالك حظر، الشرع أمر المرأة أن تصلي في خدرها وأن تصلي في بيتها ألا تخرج، ولا سيما العواتق. قال أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين، أي عيد الفطر والأضحى، العواتق جمع عاتق، والعاتق هي الجارية البالغة، أو قالوا أو قاربة البلوغ، بل قال ابن السكيت هي أن تبلغ إلى أن تعنس. قال والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. وقالوا العواتق أي التي عتقت من الخدمة لأنها عنست في بيت أبيها، فلا أب يأمرها ولا زوج تخدمه، فسميت عاتق، عتقت من الخدمة كبر بها السن. حتى هذه المرأة التي يئست من الزوج، المرأة المعنة خلاص يئست من الزوج، يعني أصبح الزواج عندها بعيد، وإن تزوجت فتصعب أن تغير نمط حياتها. هذه المرأة العاتق أمر النبي أن تخرج، وليس فقط العاتق، قال وذوات الخدور، حتى الصغيرة، حتى المرأة الحيية. وقلت لكم أن النساء قسمان، ذوات خدور وبرزة، وهذا نعرفه من المجتمع الذي نعيش فيه. فبعض النساء برزات تجرؤ أن تخرج وتتكلم مع الرجال وأن تخاطب الرجال ولا يلزم ذلك الإسلام. وبعض النساء برزات وبعض النساء ذوات خدر، حتى ذات الخدر، الخدر أصله الهودج، والخدر هو البيت، تبقى في بيتها لا يعرف أحد عنها. حتى هذه المرأة ذات الخدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. ليس هذا فقط، بل أمر الحيض، والحيض جمع حائض، أي المرأة حال حيضها، المرأة حال كونها معذورة لا تجب عليها الصلاة، أمر الشرع أن تخرج. قال وأما الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. إيش يعتزلن مصلى المسلمين؟ علمنا الإمام مسلم على وجه مضطرد لم يتخلف قط أنه يذكر الألفاظ المجملة، ثم بعد الألفاظ المجملة يذكر الألفاظ التي تفصل هذا الإجمال. وفي الروايات الآتية هنالك تفصيل لهذا الإجمال، وهذا الذي يظهر لنا إن شاء الله ومعنا في درسنا القادم. ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى هو آخر درس، ونرجع درسنا بعده إلى رمضان. فدرسنا القادم قائم، ونتمم يعني إن شاء الله تعالى نختم هذا الباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.